أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. قلنا بأن هذه آية لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم تعليل للإخبار عن الحقيقة المذكورة في الآية السابقة، وهو أن كل ما تصيبكم من حوادث في أنفسكم وفي الأرض، حوادث طبيعية أو حوادث خاصة بالإنسان، سواء من الخير أو الشر، يعني كلها مقدرة من عند الله وفي علم الله. وقلنا بأن معنى ذلك أن الكون سلسلة من العلل والمعاليل، فكل أمر في زمانه لا بد منه يتحقق. فلو فرض أن إنسانا مثلا يعلم بكل ما يؤثر في الشيء من مؤثرات، يمكنه أن يخبر أن هذا الشيء سيتحقق أو لا، سواء بالنسبة للإنسان أو في الطبيعة. ولذلك يحاول الإنسان الآن أن يخبر عن أحوال الطقس في المستقبل، في مستقبل قريب طبعا، ولو كان بإمكانه الاطلاع على كل المؤثرات لكان يخبره بالقطع أصلا، وحتى بالنسبة للمستقبل البعيد. ولو كان يعلم بكل المؤثرات في أي حادثة من الحوادث كان بإمكانه أن يخبر. ولذلك يحاولون، يعني تشوفون بأن الآن يعني بالتوسل بالوسائل ومحاسبة الاحتمالات حتى يمكنهم الإخبار بأن الحرب مثلا يتحقق أم لا. طبعا مو شيء أكيد، ولكن احتمال قوي، يمكن يبلغ إلى 80% من جهة معرفة المؤثرات، يعني مع أن فيها إرادة الإنسان، مع أن إرادة الإنسان في البين موجودة، مع ذلك الإنسان يمكنه أن يصل إلى الحقيقة ويحتمل ذلك. فإذا نقول بأن الله تعالى قدر هذا الشيء، يعني يعلم هذا الشيء، فهذا باعتبار أنه يعلم كل المؤثرات، سواء التي تؤثر في إرادة الإنسان والتي تؤثر في الطبيعة، فهو بالطبع يعلم. طبعا هناك شيء آخر أكثر من هذا، قلت أن هذا خارج عن محل بحثنا وعن طاقة بحثنا، وهو أن علم الله تعالى سبب، مو بس علم، مو بس اكتشاف يعني. زين، إذا الإنسان يعلم بأن كل شيء مقدر فهذا راح يحصل سواء أراد أم لم يرد، فلا يحزن بما فاته عما فاته، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. الحين راح شيء من إيدك، لا تحزن، لأن هذا لا بد أن يروح. وطبيعي أنه لا تحزن مو معناه أصلا لا يحصل، هذا مستحيل. طبيعي أن الإنسان يحزن على ما فاته، سواء مال أو جاه أو أحبة مثلا، يفقد شيء حبيب عنده كيف ما يحزن؟ مستحيل هذا. ولا تفرحوا بما آتاكم. زين، الإنسان ما يفرح إذا الله تعالى أعطاه الصحة، العافية، القوة، المال، النعمة، الأولاد، هذه النعم طبيعي أن الإنسان يفرح، لا بد أن يفرح أصلا، ينبغي أن يفرح ويشكر ربه، خصوصا إذا كان باعتبار أنه مما آتاه الله، ولا تفرحوا بما آتاكم، مو بما وصلكم، بما آتاكم، يعني الله تعالى أعطاكم، وطبيعي أن الإنسان يفرح وينبغي أن يفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ولكن القصد من هذا الآية يعني لا تبالغ ولا تفرط في الحزن والأسى على ما فاتك، ولا في الفرح والبطر والمرح بما آتاك. يعني الله تعالى إذا آتاك المال فلا تتصور أن هذا كرامة من الله، الإنسان الشكل فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يعني يتصور أن هذا إكرام من الله. حتى الطغاة والجبابرة يتصورون أن هذا إكرام لهم من الله، أن الله تعالى أعطاهم مثلا هذا المال وهذا الجاه. حتى بعض المؤمنين ما أنا سامع منهم يعني يقول بأن مثلا فلان وفلان، لا أخو الله تعالى أعطاهم الملك، لابد الله تعالى يحبهم اللي معطيهم. لا، الله يقول لا، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. على كل حال خصوصا المال، يعني المال ما إلى أي شيء، الله تعالى يقول بأنه إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، يعذبهم، مو أنه هذا الشيء يعني. ولكن خب على كل حال الإنسان هالشكل، الإنسان يحب المال حبا جما. إذن النهي هنا النهي عن الإفراط، يعني لا يصل الحزن والأسى عن فقدان المال بحيث أنك أنت بعد كل شيء ما دام راح، خصوصا هذا الذي ينفق في سبيل الله، لأن قلنا بأن هذه الآيات كلها للحث على الإنفاق في سبيل الله. وهذه الآية أيضا تريد أن تقول بأنه إذا أنت أنفقت في سبيل الله لا تتصور أن هذا الشيء راح من إيدك، مو مهم، هذا مال، مال الدنيا. ومن جهة أخرى اللي يبخل بالمال عن الإنفاق في سبيل الله وخصوصا في سبيل الجهاد، اللي هذه الآيات أصلا كلها وهذه السورة كلها واردة في الحث على الإنفاق في الجهاد، هذا لفرحه بالمال واعتنائه بالمال يبخل به، لا هذا الشيء يروح من إيدك على كل حال. فلا تفرح بالمال فرحا كثيرا بحيث يمنعك من الإنفاق في سبيل الله، ولا تحزن إذا فاتك شيء بحيث تمتنع من الإنفاق في سبيل الله. هذا هو القصد من الآية، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، يعني فرحا موجبا للبطر والمرح والخروج عن الطور الإنساني. والله لا يحب كل مختال فخور. الله لا يحب، يعني شنو لا يحب؟ لا يحب الله خصوصا إنسان، كل الحب هنا متعلق بالإنسان، لا يحب كل مختال فخور. وهذا وارد في آيات كثيرة أن الله يحب المحسنين، مثلا يحب المحسنين، يحب من يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، لا يحب الظالمين، لا يحب إلى آخره، يحب ولا يحب كثير. القصد من هذا التعبير هو أن الله تعالى يحب الصفة ولا يحب الصفة، مو أنه له علاقة بالإنسان مثلا، يعني لا يحب صفة الاختيال والفخر ولا يحب صفة الظلم وصفة الاعتداء والبخل وغير ذلك. ويحب الإحسان ويحب الإيمان ويحب الجهاد الصفة، فلما يقول إن الله يحب كذا من المؤمنين أو كذا، يعني يحب هذه الصفة. ومعنى حبه، لأن هذا بحث موجود في كتب كثيرة، أنه كيف ينسب هذه الصفات إلى الله، وهذا مثلا عرض من عوارض النفس، الحب والبغض وهذه الأمور. معنى حبه تعالى لفعل ولصفة معناه أنه تعالى يعلم بأن هذا حسن، يعلم بأن هذا الشيء للإنسان يفيده ومن مصلحته. فلما يقول بأنه إن الله لا يحب كل مختال فخور، يعني أن الله يعلم بأن الاختيال والفخر يضر بالإنسان ويضر بكماله ويمنع من تكامله، هذا هو القصد. فما يحتاج إلى هذه التأويلات اللي يذكرون بعضهم في تفاسيرهم وكتبهم. الاختيال هو الكبر، مأخوذ من الخيال والوهم والظن، لأن الإنسان الذي يتكبر ويعتلي ويترفع على الآخرين هذا يتوهم، يختال في نفسه، مسكين هذا. هذا إذا أوتي مالا، إذا أوتي منصبا، إذا أوتي سلطة قوة، هذا يتصور أنه له ميزة على الآخر. شيء غريب هذا الإنسان. المال هو اكتسبه بتعبه أو مثلا ورثه من أبيه أو بأي طريقة أخرى، طريقة مشروعة أو غير مشروعة، كسب مالا، تجده يتبختر في مشيه، في كلامه، في تعامله مع الآخرين، في سيارته، في كل شيء، يترفع على الناس ويعتبر نفسه أعظم وأعلى، وما لأي ميزة، ربما يكون أقل الناس علماً وفهماً وكمالاً وشجاعةً، وكل صفة من الصفات الإنسانية هو يمكن أخس من كل الناس، لكن خو والمال غالباً هم يذهب لهؤلاء الأخساء، ما يروح لل كرماء. فهذا المسكين مختال، مختال يعني مبتلى بالخيلاء والكبر، وفخور، فخور يعني يفتخر بما فيه. الحين فيه، أفرض فيه، والإنسان هو أصله من الفخر، فخور من الفخر، والفخر فسره بعضهم بالكبر أيضا، ولكن الفخر في الواقع هو معنى إعجاب الإنسان واستحسانه لما فيه من الصفة. الحين ممكن بعض الصفات في الواقع هم صفة حسنة، أفرض علم مثلا صفة حسنة واقعيا، مو مثل المال، ولكن ما له معنى أن الإنسان يعجب بنفسه لأنه له مال أو لأنه له علم أو لأنه مثلا له جمال أو له أي شيء صفة حسنة. فكيف إذا يكون يفتخر بما ليس فيه أي حسن؟ يفتخر بماله، يفتخر في نفسه، هذا مو إلا يفتخر أمام الآخرين. الفخور يعني أنه يعتبر ما فيه من الصفة ميزة له على الآخرين. لا تفتخر على الناس، هذا مو ميزة، حتى لو يكون هو ميزة أنت لا تعجبك نفسك. فكيف إذا هو أصل مال أي ميزة؟ مال. ولذلك أبدل هذا الوصف مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، هذا بدل عنه، يعني هو نفس هذا المختال الفخور هو الذي يبخل ويأمر الناس بالبخل. شنو العلاقة بين الخيلاء والفخر وبين البخل؟ العلاقة أن هذا الإنسان يعتبر شرفه وكرامته هذا المال، يختال في نفسه لأنه أوتي مالا. احنا نشوف يعني هذا بعد الحمد لله في مجتمعنا هذا كثير، فنجد كثير من الناس يعني قبل مثلا كم سنة ما كان له مال كثير، فإنسان عادي صار له مال بأي سبب، الحكومة ثمنت بيته وصار له مال، تشوفه يعني مشية وتبختر وتكلم مع الناس، كله خيلاء وكبر وإعجاب بنفسه لأن له مال مجرد هذا. فإذا الإنسان اعتبر شرفه وكرامته بالمال ويفتخر به، طبيعي أنه يبخل به، لأن هذا أصلا أساس شرفه وكرامته، كيف يعطيه للناس؟ ما يعطيه للناس. ولذلك يصفه بهذا، يعني يبدل المختال الفخور بهذا، يعني الله تعالى يريد أن يقول بأن سبب البخل هو هذا، سبب أن هذا الإنسان يبخل بماله في سبيل الله، يبخل عنه، هذا سببه خيلاؤه وكبره وفخره، افتخاره بالمال. البخل يطلق على الفعل وعلى الصفة، تارة صفة البخل يعني الإنسان هذا الصفة اللي موجودة في نفسه بخل، والعمل أيضا بخل، لأن ربما الإنسان له صفة البخل ولكن يضغط على نفسه ويدفع المال، زين على الأقل ما يدع العمل، تارة لا، أصلا هو صفته جواد وكريم، يعني لما يدفع المال بكل راحة يدفع. المراد به هنا هذا الفعل، الذين يبخلون، مو الذين لهم صفة البخل، ما يدفعون. الحين خلي يدفع، خلي يكون في ذاته بخيل، ما علينا منه، خلي يدفع المال. يبخلون يعني يمتنعون ويمسكون من الإعطاء من مالهم في سبيل الله. مو بس يبخل، يأمرون الناس بالبخل. هذا أيضا من المشاكل في البشر. البشر إذا فسد يحاول إفساد غيره في كل جهة وفي كل مجال. إحنا الآن نجد بأن في مجالات الفساد الخلقي مثلا هناك ناس هم فاسدين، يحاول أن يفسد الآخرين. يعني هو أصلا يتبرع، قصدي التبرع يعني يتبرع بنشر الفساد بين الناس. ليش؟ حتى يصيرون مثله، لأنه فاسد يحاول أن يكون قسط كبير من الناس مثله، وغير ذلك. يعني هذه الصفات الخبيثة في الإنسان تستوجب أن الإنسان يحاول أن يجمع معه أكبر عدد. فإذا كان الإنسان بخيلا يحاول أن يكون في الناس أيضا البخلاء. البخل هو الصفة السائدة، ويأمرون الناس بالبخل، وهذا أقبح من البخل. هو يبخل بماله، لا يبخل بمال غيره أيضا. وأقبح من هذا اللي مو مذكور هنا، الذي يبخل الناس بمال أنفسهم. وهؤلاء هم المتسلطون على الناس، اللي يأخذون أموال الناس، هذه أموال الناس. المتسلطون على الناس يأخذون أموال الناس ويمنعونهم منها. طبيعي هذا بعد أقبح البخل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. التولي إذا أضيف بنفسه، يعني عدي بنفسه إلى شيء، معناه الإقبال عليه. ومن يتولهم، ومن يتوله منكم فإنه منهم، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. تولي لله، والتولي للرسول، والتولي للمؤمنين، يعني الإقبال عليهم. فإذا عدي بعن معناه الإعراض، تولى عنه يعني أعرض عنه. هنا مقدر التولي عن، ومن يتولى يعني من يتولى عن أمر الله، والله تعالى يأمر بالإنفاق. ومن يتولى يعني يعرض عن أمر الله بالإنفاق. الجواب، فالله تعالى غني عنه، فهو الله تعالى فهو لا يضر الله شيئا. الجواب مذكور، ومن يتولى يعني فلا يضر الله شيئا، إنما يضر نفسه. المذكور سبب الجواب، فإن الله هو الغني الحميد، يعني الله تعالى ما يتضرر بشيء، غني عن كل أحد وغني عن كل شيء. كل شيء له، يحتاج إلى أي شيء، كل شيء منه. وحميد يعني له الصفات الحميدة. بعضهم فسر هذا بالحميد يعني حامد، لا، الحميد يعني محمود، يعني الذي له الصفات الحميدة. كل الحمد له، وكل الصفات الحسنى له. وهذا الدليل على غناه، هو غني لأنه حميد، لأن له كل الصفات الحميدة. فكل ما هو حسن في الكون هو منه وهو له، ما يحتاج إلى شيء، كل شيء له. أصلا ليس هناك شيء غيره قابلا لأن يؤثر حتى يكون الله تعالى يحتاج إليه، هو المؤثر الوحيد. فإذا الله تعالى ما يحتاج إلى شيء. إذا الله تعالى يأمرك بالإنفاق في سبيله لمصلحتك، مو لمصلحته، ما يحتاج إلى شيء، هو الذي أعطاك. فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. هناك كلام طويل في التفاسير، بعضهم يعني بحث، بعضهم أصلا لم يبحث عن هذا. شنو موضع هذه الآية من هذا السياق؟ قلنا بأن سياق السورة كلها في الإنفاق في سبيل الله، الحث على الإنفاق. إلى هنا واضح. هذه الآية شنو علاقتها بهذا السياق؟ فذكروا أشياء يعني بين فيها الضعف. الظاهر أن السبب يعني تقريبا واضح، ما أدري ليش ما منتبهين له. السبب أن هذا اللي يريد أن ينفق في سبيل الله يحدث له سؤال، لماذا هذا الجهاد أصلا؟ ليش جهاد حتى إحنا يحتاج أن إحنا ننفق أموالنا في سبيل الله؟ لماذا هذه الحروب؟ فإذا قلت بأن إحنا ندافع، الرسل يدافعون عن أنفسهم، يدافعون عن المؤمنين، هو أصلا ليش رسل؟ لماذا الله تعالى أرسل الرسل فيحدث هذا الاختلاف ويتسبب في هذه الحروب؟ فهذه الآية يريد أن يبين السبب في إرسال الرسل، وأن هذا هو الذي يستوجب الحروب. يعني من أسباب الحروب هو هذا، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. الاختلاف حدث بعد الأنبياء، هذا من الأخطاء اللي واحد يتصور أن الأنبياء والرسل جاءوا لأن مثلا يهدئوا الناس، لا بالعكس، لو ما كانت الرسالات كان الناس يجتمعون على الباطل، ما عندهم اختلاف، يجتمعون على باطل، أمة واحدة. الله تعالى بعث الأنبياء والرسل فاختلفوا، قسم آمنوا وقسم لم يؤمن. ولكن هل معناه أنه الله تعالى لا يبعث الرسل حتى يبقوا الناس؟ مو إحنا نقول اتحاد وحدة، لا وحدة مو زينة. من يقول الاتحاد زين؟ الاتحاد على الحق زين. واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، مو اعتصموا بأي حبل ولا تفرقوا، لا، ويصير أن الناس يتحدون تحت راية الباطل، ولكن هذا مو زين. لا تفرقوا، إذا هالشكل تفرقوا هذا أحسن، لازم يتفرقون الناس. الله تعالى يريد التفرق ما يريد الاتحاد، هذا خطأ. الاتحاد مع الاعتصام بحبل الله، وإلا لا تتحدوا أبدا. من يقول اتحدوا؟ حتى المسلمين، يا أيها المسلمون اتحدوا لا تفرقوا، اتحدوا بالاعتصام بحبل الله وحبل الولاية، وأما إذا مو ولاية لا تفرقوا، لا تتحدوا أبدا. على كل حال، هذه الآية تريد أن تبين للناس السبب في هذه الحروب التي استدعت الجهاد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط، هذا هو السبب. أرسلنا رسلنا بالبينات يعني بالأدلة الواضحة، البينات يعني جمع البينة يعني الواضحة. الحين الأدلة الواضحة سواء براهين عقلية ومنطقية أو معجزات واضحة وباهرة تدل على أنهم رسل من الله وأتوا بشرائع السماء. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الكتاب معنى الجمع يعني المجموع، كتب يعني جمع، فيطلق على كل مجموعة من الألفاظ أو المعاني أو العقائد أو الأحكام. والمراد به هنا الكتب السماوية، جنس الكتاب. كل رسول له كتاب، طبعا الرسل أولي العزم يقولون بهذا المعنى، هؤلاء هم أصحاب الكتب والشرائع، الباقين يتبعونهم. المجموعة هذه مو إلا تكون مكتوبة بهذا المعنى اللي إحنا نقول، حتى لو مو مكتوبة بهذا المعنى مجموعة على كل حال. وأما الميزان، هذا من اللي اختلفوا فيه في التفاسير، وذكروا تفاسير عجيبة، وبعضهم يقول بأن الميزان هو نفس هذا الميزان اللي في البقال يستخدمه يعني، وأن هذا نزل من السماء، ويقولون بأن أحد الأمور اللي نزل بها آدم عليه السلام من الجنة هو الميزان. خرابيط هذا، يعني كلام باطل مضحك. الميزان هذا موجود في آية أخرى أيضا، وأنزلنا الكتاب والميزان. الميزان يعني ما يوزن به، صحيح مو كل ما شيء يوزن به. الدين المراد بالميزان هنا الدين الذي يوزن به ويتحدد به الحدود ويتبين به الحقوق، هذا ميزان، يعني يظهر به الحق من الباطل، ميزان الحق والباطل. شنو هو الحق؟ وإحنا دائما في حضارتنا البشرية نختلف في الحق دائما، حق هذا شنو؟ حق الشعب على السلطة، حق السلطة على الشعب، حق الأخ على أخيه. يعني الحقوق أهم شيء في المجتمع البشري هو تحديد الحقوق، حق الزوج على الزوجة، حق الزوجة على الزوج، حق الآباء، حق الأمهات، حق إلى آخره. يعني هذه الحقوق إذا تحددت كل شيء يصير في مكانه. من اللي يحدد الحقوق؟ مجلس الأمة، الحاكم، الناس أنفسهم، شيخ العشيرة؟ لا، الله تعالى هو الذي يحدد الحقوق ويبينها، هو الذي يحدد. فأنزلنا معهم الكتاب، الكتاب جامع لكل شيء، للشريعة وللأحكام وللحقائد ولحقائق الغيبية ولحقائق مستقبلية وللشرائع نوعا ما، مو كل الشرائع، مو كل الشريعة موجودة في الكتاب. ولذلك أضاف إليه الميزان، الميزان هذا ربما يكون مذكور في الكتاب وربما يذكره الرسول بوحي من الله، مو مذكور في الكتاب. فالرسل أتوا بالكتاب وبالميزان، هذا الميزان مهم جدا، يتحدد به حق كل أحد وحد كل أحد. لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. كلمة القسط بحثنا عن في سورة الرحمن، يعني أصله بمعنى النصيب. فإذا قلنا بأن فلان قاسط وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني الذي يأخذ قسط الآخرين، نصيب الآخرين، وهذا ظالم. وأما المقسط لهذا زين، هذا الذي يدفع قسط الآخرين. الحين هذا البحث اللغوي ذكرناه. فالمراد بالقسط هنا العدل والإنصاف وإعطاء كل أحد حقه. يقوم الناس بالقسط يعني يقيم القسط ويقيم العدل في المجتمع. الحين بعض المفسرين يقول بأنه هذه الآية تدل على أن الناس هم الذين يقومون بالقسط، والله تعالى ما عين لهم ولياً، جمهورية يعني. احنا ما نخالف الجمهورية، ولكن الآية مو بهذا المعنى، لأن هذا مع الرسل. والغريب أن هذا ثوري بعد، وليه لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يعني بدون ولاية من الرسول. لا، الله تعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يجب إطاعة الرسول، الولاية للرسول وللإمام هذا ثابت من الله تعالى، ما في كلام. يقوم الناس بالقسط مو يعني في الأمور العامة، كل إنسان يجب أن يقوم بالقسط. أكثر الاعتداءات من عامة البشر مو من الحكام، أكثر الاعتداءات، إحنا كلنا ظلمة، كلنا ظلمة، نظلم حقوق الآخرين. كل أب يظلم أولاده، كل ولد يظلم أباه وأمه، الزوج يظلم زوجته، الزوجة تظلم زوجها. يعني المشكلة في كل البشر. لولا كتاب الله والميزان الذي أنزله الله كل إنسان يعتدي على آخر. هذا ما له علاقة بالحكومة، هذا ما له علاقة بالولاية. يقوم الناس بالقسط في كل شؤونهم الاجتماعية وفي كل علاقاتهم الأسرية والعلاقات مع الإخوان، مع الأصدقاء، مع الشركاء، مع كل من تتعامل معه، مع من تشتري منه، مع من تبيع عليه إلى آخره. يعني أنتم تشوفون يوميا، وكل ظلم، يعني متروس، العالم مليء بالظلم، كل واحد يحاول أن يأكل حق الآخر، والحكومة ما تقدر أن تسيطر على واحد بالألف، ممكن أكثر، واحد بالمليون من الظلم الذي يفعله حتى الحكومة الإلهية. يعني أفرض ولاية الرسول، ما أقول غيره، الرسول ايش كثر يقدر الرسول يتحكم في الناس؟ ما يقدر يدخل في بيوت الناس. الحكومة حتى لو حكومة صاحب الزمان سلام الله عليه ما يقدر يدخل في جميع شؤون البشر ويمنع أي ظلم. فإذا القسم ليقوم الناس بالقسط يعني يعرفوا الميزان الذي أنزله الله تعالى يعملوا به. المطلوب منهم أن يقوموا بالقسط، الحين يقومون ما يقومون بعد هذا الشيء الله تعالى هو الذي يحاسبهم عليه. اللي قام بالقسط خب الله تعالى يقول، اللي ما قام بالقسط، القصد من هذه الآية أن يبين للناس أهمية الرسالة في المجتمع البشري. الرسالة دوره في المجتمع البشري إقامة القسط والعدل في المجتمع، مو في الولاية العامة والحكومة، في المجتمع، أن كل إنسان يقوم بالقسط في كل ما يختص به من علاقات بينه وبين غيره. والحمد لله رب العالمين.